السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا نزال نواصل حديثنا حول تفسير آيات سورة البقرة، وقد تعودنا أن نقدم بين يدي ذلك بإضاءة أو بباقة رمضانية. اليوم السؤال المكرور والمعاد، إخواننا المسافرون إلى الشرق ويسألوننا: صمنا هنا على ميقات أو على الإعلان الذي أعلنه الناس في هذا البلد، إذا سافرنا إلى الشرق وكان الإعلان مختلفا فماذا نفعل؟ هل نصوم على صيام أهل أمريكا ونفطر بفطرهم، أم العبرة بالشرق الذي سافرنا إليه، أم كيف يكون الحل؟ الحل سهل جدا: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. أنت تصوم مع جماعة المسلمين حيثما كنت، وتفطر مع جماعة المسلمين حيثما كنت. إن كنت في أمريكا تصوم مع الصائمين وتفطر مع المفطرين، إن كنت في الشرق تصوم مع الصائمين في الشرق وتفطر مع المفطرين في الشرق. إن بدأت رمضان في أمريكا وختمته في الشرق، فبالنسبة لصومك أنت صمت مع الناس في هذا البلد، إذا تحولت إلى الشرق فأنت تفطر معهم، فيصدق إطلاق الحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. طب سألني سائل: أحيانا يكون فرق التوقيت يوم زيادة أو يوم نقص، يعني لو أنا طبقت هذا قد أصوم 31 يوما لا بأس. طب لا بس أنا هصوم 28 فقط، لا 28 ما ينفعش، لأن الصوم لا يمكن، الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما، شهر إما 29 وإما 30. فإن وجدت أن مجموع صومك 28 يوما، فيلزمك أن تصوم يوما قضاء بدلا من هذا اليوم الذي نقص من صومك. هذا بالنسبة لميقات الصوم والفطر. بالنسبة لميقات الصوم والفطر لمن يسافر إلى الشرق. أما بالنسبة للطعام والشراب اليوم عندما يركب الطائرة، الأمر يسير جدا. إذا ركبت هنا قبل أن تغيب الشمس ثم حلقت بك الطائرة، إذا غابت الشمس فقد أفطرت. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، كنت في أرض أو بحر أو جو، الحديث يخاطبك حيثما كنت. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. إذا غابت الشمس عليك وأنت في الأرض أفطرت، وأنت في السماء أفطرت، وأنت في البحر أفطرت، في أي مكان أفطرت. إذا طلع الفجر عليك في أي مكان أمسكت، كنت في الأرض أو في البحر أو في الجو. طبقها بسلاسة وبسهولة وبيسر، تجد الأمر سهلا سلسا، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون. صمت مع جماعة المسلمين هنا الحمد لله، سافرت إلى الشرق تفطر في نهاية رمضان عندما يفطر المسلمون من حولك، ولا تشذ عن الجماعة. يوم زيادة معلش، يوم نقص عن 29 يلزمك قضاؤه. الصلوات أمرها سهل جدا، خاصة أن المسافر له رخصة الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. فيا أيها الحبيب، إذا ركبت الطائرة قبل مغيب الشمس، فمجرد أن تغيب الشمس وتتأكد من مغيبها لك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. مسافر إلى الشرق، القبلة تجاهك، القبلة أمامك، الانحراف اليسير يمينا أو يسارا لا يضر، لأن المطلوب أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام جهة القبلة وليس عين القبلة. بعض الناس بقى يقول لا لازم يتحرى عينها، لو طلع خيط من منتصف وجهي وامتد لازم يصب في الكعبة. هذا كلام صعب جدا، عسير جدا تحقيقه. الحمد لله ما جعل الله علينا في الدين من حرج. الله جل وعلا أمرنا أن نولي وجهنا شطر المسجد الحرام، وقال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. فإن كنت متجها إلى الشرق فالقبلة أمامك والحمد لله. لاحظ أن بعض خطوط الطيران يكون عندها على السكرين علامة صغيرة تبين لك الوقت في المكان الذي تحلق فوقه الطائرة، the current position، الآن ساعة كم الآن في الوقت ده في المكان ده في المحل ده. هذه أيضا يعني تساعدك. مع أول ضوء يلزمك أن تصلي الصبح بطبيعة الحال، والصبح لا يجمع لا مع ما قبله ولا مع ما بعده، فتصلي الصبح والحمد لله. يبقى النظر في الظهر والعصر، يا ترى متى ستحط الطائرة، متى ستهبط الطائرة؟ إن هبطت قبل المغرب بوقت كافي جدا فأحسن تجمع جمع تأخير لتتمكن من أداء الصلاة على هيئتها الأصلية، قائم براحتك ومستقبل القبلة ومية مية، ما فيش عندك إشكال. إن خشيت أن تهبط الطائرة وقد اصفرت الشمس، وعلى ما تخلص إجراءات الجوازات تكون الشمس غابت فتجازف بوقت الظهر والعصر، يبقى تصلي الظهر والعصر جمعا فين؟ في الطائرة، جمعا وقصرا في الطائرة، والحمد لله على رخصته وعلى رحمته وعلى توسعته على عباده. طب يقول لي طب وأنا مسافر أفطر ولا أصوم؟ العبرة بأيسر الأمرين بالنسبة لك، إن كان يشق عليك الصوم فالفطر أولى، إن كان لا يشق عليك فالصوم أولى. إن تساوى الأمران، أنا مش فارقة معايا، مش فارقة معاك الحمد لله، يبقى الصوم أولى. لماذا الصوم أولى؟ أنت تصوم مع جماعة المسلمين، وتصوم في الزمن الفاضل، توقع العبادة في شهر رمضان وهو زمن فاضل، وتصوم مع جماعة المسلمين من حولك، فهذا أيسر عليك وأسهل لأداء هذه الشعيرة. وبعدين نصيحتي، أنت لما تسافر إلى الشرق بتكسب 7 ساعات، يعني أنت بيبقى صومك قد كده صغير جدا، وبالتالي خسارة ضيع الفرصة دي، وإحنا كلنا بنحب الكليرنس. فعندك كليرنس 7 ساعات، خصم من عدد ساعات الصوم، ففيش داعي تضيع الشغلانة دي إلا إذا كنت محتاج أو شعرت بمشقة. القرار قرارك والأمر إليك، وقد جعل الله لك في الأمر توسعة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وانت راجع صعبة شوية، لأن اليوم بيزيد 7 ساعات أو 8 ساعات مش بيقل، يعني تفضل تطلع من هناك مثلا الساعة 10 توصل الساعة 2، وهي ما هيش 4 ساعات المسافة ولا حاجة، مسافة 11 ساعة و 12 ساعة، لكن فرق التوقيت بيعمل. فأنت تطلع في الصبح وترجع الظهر ولسه باقي اليوم أنت ممسك صائم. إن قوي يعني إن قويت على الصوم ولم تشعر بوهن ولا بإعياء ولا بضعف، الحمد لله باب الأخذ بالعزائم مفتوح. أي وهن ضعف إعياء تشعر به، الحمد لله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا تضعف عن استخدام الرخصة عند الحاجة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نرجع بعد هذا إلى تدبر آيات سورة البقرة، جزاكم الله خيرا. عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. متى آتى الله موسى الكتاب والفرقان؟ بعد ما عدوا، بعد ما تجاوزوا البحر، بعد أن أهلك الله فرعون وجنده. الله جل وعلا يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فالله آتى موسى الكتاب بعد أن جاوز ببني إسرائيل البحر، وللأسف هم أول ما جاوزوا البحر قالوا كما تعلمون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عندما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولقد آتينا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. الفرقان صفة للكتاب. لقد نقل ابن جرير الطبري عن ابن عباس قوله وأيضا عن مجاهد وأبي العالية أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع إنما هو الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل، فهو نعت للتوراة وصفة لها. الله آتاه التوراة التي وصفها بأنها فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل، نور، إن الوحي نور يمشي به المرء في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من خلال الوحي تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلام والغي من الرشد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. دايما عندما تختلف الثقافات وتختلف الخلفيات والموروثات البيئية والعرفية والعادية لابد من قيمة عليا يحتكم الناس إليها، ما أنزله الله في كتبه على رسله، هذا فوق ثقافة الشرق أو ثقافة الغرب، فوق ثقافة الزوج أو ثقافة الزوجة، فوق ثقافات الشعوب المختلفة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فالهدى يأتي من الله عز وجل، إن الهدى هدى الله. الفرقان حتى في أمورنا العادية الحياتية اللي نتحير فيها ربنا ادانا فرقان. كان الناس زمان يلجأوا إلى الاستقسام بالأزلام، يروح عند الأقداح مكتوب عليه افعل ولا تفعل، واحد فاضي ما فيش عليه حاجة، ويعمل قرعة ان طلعت افعل يقولك كده عمرانة عدي فوت، وان طلعت لا تفعل لا دي كده خربانة، وان طلعت الفاضية دي لا طب نعيد المسألة من تاني. العبث هذا، أو يضرب حصى على طير، انطر يمين تبقى عمرانة مية مية، وانطر شمال تبقى خربانة زيرو. لعمرك كما يتدد الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. الله جل وعلا أعطانا الاستخارة، تستخير ربك الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وادعوا دعاء الاستخارة المعروف نورا يمشي به في الناس. والله يتأمل في هذا المعنى اللطيف جدا، وكيف أن المؤمن استنقذه الله من الحيرة والتخبط. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله جل وعلا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن حاجة الناس إلى الوحي إلى النور الذي جاء به أنبياء الله لأشد من حاجة القلب إلى نبضه، ومن حاجة العين إلى نورها، ومن حاجة الجسد إلى عافيته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بعد هذا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الله جل وعلا يذكر ويذكر موسى بعفوه عن قومه وتوبته عليهم بعد أن فعلوا الفعلة القبيحة النكراء، بعد أن اتخذوا العجل إلها سول لهم شيطانهم أن يأخذوا الحلي التي أخذوها من فرعون وجنده والسامري. قال لهم اسمعوا، الحلي دي فيها شبهة، شوفوا المدخل الشيطاني دي فيها شبهة، دي غنائم من حرب ودي لا تحل لكم، طب الحل نجمعها نحرقها. بس جات له فكرة، يعني تقول كتب التفسير هو لاحظ أن فرس الرسول جبريل كلما وضعت حافرة على قطعة من الأرض اخترت وعشوشبت، قال ده في سر هنا، أخذ قبضة من التراب وصور العجل من الذهب ده وألقي في روعه إنه إذا ألقى قبضة التراب على هذا العجل الذي صنعه من ذهب يعني سوف يصيح كما تصيح العجول الحقيقية التي صنعها الله عز وجل. يعني لم تطاوعهم أنفسهم أن يتملكوا زينة القوم وقد أحلها الله لهم، وطاوعتهم أنفسهم أن يتخذوا العجل إلها. يعني هم كانوا متورعين قوي، إزاي كيف الغنيمة، إنا حملنا أوزارا من زينة القوم، دي أوزار لا تحل لنا، بقى ما تحلش دي وتحل عبادة العجل. زي بيحكوا إن الرجل جاء للإمام مالك بيقول له أنا زنيت وأحبلت المرأة من الزنا، قال له يا ولدي هل لا كنت عزلت؟ والمخلوق ده اللي كبر دلوقتي وانت عايز تجهضه فتجمع بين الزنا وبين قتل النفس، لما لم تعزل وقد وقحت في الفاحشة؟ قال له أصل أنا بلغني أن الإمام أبا حنيفة أفتى بكراهة العزل، العزل مكروه، بقى العزل مكروه والزنا حلال، يعني تورع عن العزل وطوعته نفسه على ارتكاب المنكر الأكبر الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيل. نفس منطق القوم هؤلاء، لقد تورعوا عن تملك زينة القوم الحلي الذي تركها فرعون وجنده خلفهم، لكن طاوعتهم أنفسهم أن يتخذوا منها إلها يعبد من دون الله، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بعدين يعني الله جل وعلا يقول لهم أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا إلى أخرس أفكم، لا يستطيع أن يتجاوب مع عباده، لا يكلمهم، لا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي هذا إشارة تدعمها عشرات النصوص وإجماع أهل السنة والجماعة أن الكلام من صفة الله عز وجل على نحو يليق بذاته المقدسة. وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقول لك أحد دعاة الجهمية اللي بينكروا صفة الكلام قال لك وكلم الله موسى تكليما هي بالفتح، وكلم الله موسى، يبقى مين اللي اتكلم؟ موسى. قالوا طب لو انا عديت لك دي ماذا تفعل في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تعمل ايه في دي؟ الأولانية عملت شغب ما بين الفتحة والضمة عشان توصل إلى مرادك، وقلت هي أصلها وكلم الله موسى، يعني الذي تكلم موسى. طب ماذا تفهم بقوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تستطيع أن تجد فيها حلا لبدعتك التي انتصبت لها. الله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. حديث النواس ابن سمعان إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات الصاعقوا. حديث عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. يا سلام، تأمل في هذا المعنى الرائع والرائق والجميل. في ناس وقفوا لإثبات صفة الكلام وقفوا عند الجزء الأول فقط، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لكن بقية الحديث جميل. الله جل وعلا يقول لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. أهل النار لا يظلمون، إذا لهم حق عند أهل الجنة يقضوه من عينيهم قبل ما يدخلوا الجنة. لا، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. موسى عليه السلام أخبره ربه ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله جل وعلا أخبره، أوحى إليه، أعلمه أن قومه قد فتنوا وأن السامري أضلهم. بس ده خبر. عندما رجع إلى قومه وعاين بنفسه عبادة العجل، ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لقد استخلفتك عليهم، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ لماذا لم تزجرهم؟ لماذا لم تنههم؟ الله جل وعلا يبرئ ساحة نبيه، يبرئ ساحة نبيه هارون. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. في التوراة المحرفة أن هارون شارك في صناعة العجل وشارك في عبادته، والقرآن الكريم يبرئ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ثم عندما لامه موسى أشد اللوم وقسى عليه وأخذ برأسه وبلحيته، يا ابن أمة، استضعاف، استرحام بذك الأم، يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اللي في إيدي عملته، النصيحة نصحت، الأمر أمرت، النهي نهيت، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي والأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لوح ألقاها تكسر. الحديث الصحيح أنه ألقاها تكسرت، وفي هذا رد على من قال لا، وسيدنا موسى فقط القى، يعني حطها بالراحة كده، لم حطها بالراحة، لأن الحديث يقول فتكسرت، لأنه في حالة من حالات الغضب، وغضب محمود، ليس غضبا لنفسه، غضبا لله عز وجل. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأهل العلم يأخذون من هذا دليل على إن الشخص كان حالة إغلاق لا يؤاخذ على ما يفعله تحت تأثير الإغلاق. الإغلاق ذروة الغضب ومنتهاه، أن يبلغ بك الغضب مبلغا يغلق عليك باب القصد وباب العلم، لا تعلم ما تقول ولا تقصد إلى ما تقول. وفي الحديث لا طلاق في إغلاق، إذا بلغ الغضب بصاحبه هذا المبلغ فإنه لا يؤاخذ على طلاقه. لكن الناس بتغالط في قضية تحقيق المناط، تطبيق الإغلاق. أنا كنت غضبان، طبعا أكيد كنت غضبان، وحد بيطلق وهو فرحان وهو ريلاكس بيشرب من ستاربكس كوفي مثلا وقاعد، محدش طبعا بيعمل كده، كل الناس بتطلق زعلانة. بس ما هي درجة الغضب التي بلغتها حتى ترفع عنك المؤاخذة وحتى تسقط عنك المحاسبة على الطلاق الذي تلفظت به تحت تأثير هذه الحالة؟ الإغلاق ذروة الغضب، شدته، قمته، منتهاه. من بلغ به الغضب هذا المبلغ فإنه لا يؤاخذ عليه. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الحديث موصول، انتهى الوقت المحدد لنا، نلتقي الليلة القادمة إذا أحيانا الله أحياكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.